نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، تكلمنا بالأمس عن محاسبة الإنسان نفسه في هذه الدنيا لينتبه إلى ما فيه من أخطاء ليصححها، ولما وفقه إليه من أشياء ليحافظ عليها. وبعد أن يتضح الأمر أمام الإنسان من خلال المحاسبة، نصل إلى مرحلة جديدة، وهي كيف يكون
إصلاح الإنسان نفسه. طبعا الذنب حصل، والمعصية حصلت، والخطأ حصل. الإنسان الآن كيف يستطيع أن يصلح ما بينه وبين الله، وأن يصلح ما بينه وبين خلق الله؟ هذا الإصلاح أيها الإخوة ينقسم إلى أمرين: إلى إصلاح الماضي وإصلاح المستقبل. طبعا إصلاح الماضي لا نستطيع أن نزيل الذنب الذي فعلناه، ولا نستطيع أن نغير الخطأ الذي فعلناه. يعني إنسان فعل معصية، هل يستطيع أن يزيلها؟ إنسان فعل مخالفة لأمر الله أو ظلم إنسانا، هل يستطيع أن يزيل ذلك؟ الجواب لا. لكن هذا الإنسان يستطيع أن يصلح ذلك من خلال التوبة. إذن عندنا شيء اسمه التوبة، قال الله تبارك وتعالى فيه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يستمر ذلك إلى أن تطلع الشمس من مغربها. إذن نحن الآن أمام شيء هو التوبة. طبعا لو نظرنا إلى التوبة لوجدناها من حيث المبدأ هي محض فضل من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال في ميزان العدل: من يعمل سوءا يجز به. يعني كل من عمل سوءا، القاعدة العادلة أنه لا بد أن يجازى به، لكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا بأنه لا يجازينا على المعاصي، إما ابتداء بفضله وكرمه، أو يكون ذلك بعد التوبة. وكذلك يتفضل الله علينا بشيء أعلى من ذلك، وهو أن يبدل سيئاتنا حسنات، كما قال الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني هناك يعني التبديل، السيئة التي فعلتها والتي كانت سببا لعقوبتك صارت حسنة في صحيفتك تفرح بها غدا بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. لكن الإنسان منا أيها الإخوة يسأل الآن: ما هي التوبة؟ يعني البعض من الناس يبسط التوبة إلى أن يحولها إلى كلمات يقولها عند معصية: استغفر الله وأتوب إليه، أو يقولها بشكل جماعي، يعني نكون في مجلس فندعو الناس إلى التوبة فنقول: قولوا معي جميعا كذا. يعني كأننا حولنا التوبة إلى كلمات يقولها الفرد أو تقولها الجماعة. والحقيقة أن التوبة هي مجموعة أعمال، بعضها عمل عقلي فكري، وبعضها عمل قلبي شعوري، وبعضها عمل سلوك يمارسه الإنسان في ظاهره. من خلال هذه الأشياء تتحقق التوبة. طبعا العلماء ذكروا للتوبة 3 أركان. أولا أن يندم الإنسان على ما مضى، والحقيقة أن التوبة لا تكون إلا بعد الندم، وإلا كيف يتوب الإنسان؟ يعني لماذا أتوب عن عمل لا أندم عليه؟ لماذا أصحح عملا لم أندم عليه؟ إذن الندم هو أساس التوبة، ولقد ورد أن الندم توبة. الندم هو الركن الأهم في التوبة. أن يندم الإنسان على معصية الله، أن يندم الإنسان عن الشرود على الشرود على باب الله عز وجل، وأن يندم الإنسان عن إعراضه عن الله وعن كتاب الله وعن بيت الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن كل معصية فعلها مع الله أو مع خلق الله. إذن الندم هو الأساس. ثم بعد ذلك هذا الندم يورث شيئا آخر، وهو أن يقلع عن الذنب. وإلا كيف يتحقق الندم إذا كان الإنسان لم يقلع عن الذنب؟ أنت الآن ندمت على شيء، لابد أن تتركه، وإلا هذا الندم يبقى عبارة عن مشاعر وأحاسيس، لابد أن يكون بعده ترك لهذا العمل السيء، هذه المعصية. ندمت على معصية معينة، لابد أن أتركها، لابد أن أبتعد عنها. ثم بعد ذلك يعزم الإنسان في المستقبل على ألا يعود إلى هذه المعصية أبدا. إذا هذه أركان التوبة. طبعا يضاف إلى ذلك ركن رابع، إذا كانت المعصية في حق العباد، إن كانت ظلما بمال أو بحقوق معنوية أو بتعد على خلق الله، فإن من تمام التوبة ومن أركانها أن يستحل الإنسان الناس عن الحقوق التي ظلمهم بها. ظلمت إنسانا بحق معنوي، ظلمته بأمر مالي، إذن يجب علي أن أستحله، إما برد هذه المظلمة إليه إن كانت حقا أو كانت مالا أو ما شابه ذلك، وإما بأن أطلب البراءة منه والسماح منه تفضلا منه وتكرما. لذلك أيها الإخوة، لابد أن يستحل الإنسان الخلق من حقوقهم، فإن عجز عن ذلك فإنه يصدق التوبة ويكثر الاستغفار ويدعو لأصحاب الحقوق، ونسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا وأن يرضي عنا خصومنا في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. لكننا اليوم إذا أردنا أن نتكلم عن التوبة فلا بد أن ننطلق أولا من الناحية العلمية الفكرية، وهي أن نتعرف على عظم هذا الذنب في نفسه، يعني عظم الغيبة، عظم أكل الحرام، عظم الإساءة للخلق، عظم الكبر، عظم الرياء وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك لابد أن نتعرف على عظمة الله عز وجل الذي عصيناه والعياذ بالله، فإن الإنسان يعظم الذنب عندما يتذكر أن هذا الذنب في حق الله عز وجل. لذلك العلماء قسموا الذنوب إلى قسمين، صغائر وكبائر، وقالوا هذه الذنوب في نفسها، لكنك إذا لاحظت أن هذه المعصية أو الصغيرة أو الكبيرة في حق الله تبارك وتعالى، صارت هذه المعاصي والذنوب خطيرة عظيمة كبيرة، لأنها في حق الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى حقه عظيم، حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذن أنت عندما تلاحظ المعاصي في نفسها تقسمها إلى صغائر وكبائر، وهذا ما قرره العلماء. لكن إذا لاحظت أن هذه المعاصي كانت في حق الله عز وجل استعظمتها جميعا، لأنها كانت في حق الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الإنسان منا ينبغي عليه أن يعرف خطر الذنوب، وأن يعرف آثار الذنوب على نفسه وعلى حياته الدينية والدنيوية من خلال ما يقرأه عن آثار الذنوب، وكيف كان السلف الصالح يتعاملون مع الذنب ومع المعصية. يعني السلف الصالح أيها الإخوة كانوا يعظمون المعصية بغض النظر أن تكون صغيرة أو كبيرة. هذا الجانب العلمي في التوبة ربما يغفله كثير منا. يعني نحن الآن نريد أن نتوب، لكن ما هي الخطوة الأولى؟ أولا يجب علينا أن نتعرف على عظمة الله عز وجل، أن نتعرف على عظمة الذنوب، أن نتعرف على أحوال السلف في الذنوب، كيف كانوا يعظمون الذنوب، ما هي أقوالهم في ذلك، ما هي أحوالهم في ذلك. يعني بعض الصحابة لما نظر إلى امرأة ابتعد واعتكف في جبل، لماذا؟ خوفا من هذه المعصية، وخشي أن ينزل الله به قرآنا. وسهل التستري أيضا استغفر الله عز وجل 30 سنة ولم ينس ذنبه. لذلك كان السلف يعظمون الذنوب ويعرفون خطورتها وآثارها. ثم بعد ذلك أنت عندما تعرف آثار الذنوب على حياتك الدينية وعلى حياتك الدنيوية، فإنك تعظم هذا الذنب وعندها تحذر منه. هذا الجانب العلمي الفكري في التوبة. طب هناك جانب آخر، هو جانب القلب والشعور والإحساس، وهو أن الإنسان عندما يعظم الله عز وجل يمتلئ قلبه خوفا من الله، يمتلئ قلبه هيبة من الله عز وجل، يمتلئ قلبه حياء من الله عز وجل، يشعر أن هذا الذنب سيهلكه في الدنيا وفي الآخرة، وأن هذا الذنب ربما كان سببا لضلاله، لضياعه، لتغير أموره الدينية والدنيوية، ولخسارته عند الله عز وجل. الإنسان يجب عليه أن يتذوق عظم الذنب. يعني أنت الآن تقول شو عملنا، شو ساوينا، شو كفرنا، هذه كلمات يقولها الناس، إن دلت على شيء فإنها تدل على أنهم لا يعظمون الذنوب ولا يعرفون خطورتها. يعني هذا الإنسان لسان حاله يقول أننا لا ينبغي لنا أن نعاتبه إلا إذا كفر، أما كل ذنب دون الكفر لا يحق لنا أن نتكلم به ولا أن ننهى عنه ولا أن نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر. ليه؟ لأنه لم يكفر. يعني كأنه يقول لنا أنت لا يحق لك أن تتكلم إلا بالكفر. سبحان الله، هذا كلام غير صحيح أيها الإخوة. الله عز وجل دعانا إلى التوبة من الذنوب الصغائر والكبائر، مو بس الكفر، دعانا إلى التوبة من الذنوب كلها. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، الإنسان منا عندما يريد أن يتوب إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يحقق شيئا دقيقا، وهو أن يعيد الحاجز النفسي الذي كان بينه وبين المعصية. يعني أنت قبل أن تفعل المعصية كان بينك وبين المعصية حاجز. أنت الآن لو قلنا لك هل تشرب الخمر؟ تقول معاذ الله، ترفض رفضا نهائيا، نفسك تأبى ذلك، قلبك يأبى ذلك، روحك تأبى ذلك، لسانك ينطق بلسان الحال قبل لسان المقال رفضا للمعصية، كما قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب أنت الآن لابد أن تعيد هذا الحاجز النفسي، لابد أن تعيد هذا الشيء الذي كان في قلبك من خطورة هذه المعصية وضرورة البعد عن هذه المعصية ووجوب الابتعاد عن هذه المعصية. هذا كله من الحاجز النفسي الذي ينبغي أن يقام في قلوبنا، وهذا أمر أيضا ربما يهمله كثير من التائبين. يعني إنسان أراد أن يتوب يقول أستغفر الله، أما المعصية نفسها هو الآن لا يشعر أن الحاجز الذي كان بينه وبينها قد زال. إنسان لم يزن في حياته قط، لو قلت له عن الزنا تراه ينتفض ويأبى ذلك ويرفضه ظاهرا وباطنا، لكنه لو زنى أول مرة زال هذا الحاجز النفسي وسهل عليه هذا الأمر. الإنسان الذي يسرق أول مرة ربما يعود، ربما يبكي، وربما يندم، وربما يتحسر، وربما يضطرب أياما، لكن عندما يسرق ثانية وثالثة ربما يسرق ويضحك، وربما يسرق ويعيش حياته دون أن يفعل شيئا. الإنسان الذي قتل أول مرة يجد أن قتل النفس كالجبل على صدره، لكن لو قتل ثانية وثالثة هو الآن اعتاد ذلك، هو يظن أن الأمر صار سهلا في نفسه. الأمر لا يزال عظيما، الأمر لا يزال كبيرا، الأمر لا يزال خطيرا، لكن هذا الحاجز النفسي الذي كان بيننا وبين المعصية زال. لذلك إخوتي الأكارم، نحن عندما نريد أن نتوب يجب علينا أن نستعيد هذا الحاجز النفسي الذي كان بيننا وبين المعصية. طيب، وأيضا نحن عندنا الشيء السلوكي النوع الثالث، أول شيء العلمي، ثانية القلبي، الآن السلوكي. طيب كيف نتوب إلى الله بالسلوك؟ يعني ما هي الأعمال التي ينبغي أن أفعلها لأحقق التوبة الصادقة بالعمل؟ أولا أن تترك المعصية، ثانيا أن تترك أسباب المعصية، مو بس المعصية، أن تترك أسباب المعصية. ما الذي أوصلك إلى هذه المعصية؟ الذهاب إلى تلك الأمكنة، الجلوس مع هؤلاء الرفاق، الاختلاط بهذه البيئات السيئة. إذن من أسباب المعصية هذه الأشياء. إذن إذا أردنا التوبة ينبغي علينا أن نحقق لأنفسنا ابتعادا عن أسباب المعصية. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن الإنسان منا ينبغي عليه أن يغير البيئة التي كان فيها. لما تاب ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أتم 100، فلما سأل عالما قال هل لي من توبة؟ قال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له إذا أردت فاذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوما صالحين، ولا تبقى في أرض كذا فإن فيها قوم سوء. يعني أمره أن يغير البيئة ليثبت على التوبة. أنت لا تستطيع أن تتوب إذا لم تغير التوبة، لأن من حولك في البيئة يصدونك عن التوبة، كما قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني أنت الآن انظر إلى من حولك، من هو فلان في حياتك؟ ربما كان قريبا، وربما كان صديقا، وربما كان جارا، وربما كان بصورة ناصح، جاءك يقول لك اترك هذه الطاعة، افعل هذه المعصية، اترك هذه التوبة، اقبل على هذه الأجواء، وأنت تقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أنت تقرأ هذه الآية ويجب عليك أن تطبقها في حياتك لتنظر من هذا الذي ستندم لأنك أطعته في الدنيا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طب ماذا فعل؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد أن أكرمني الله بالتوبة أعادني إلى المعصية، بعد أن أكرمني الله عز وجل بيقظة القلب أعادني إلى الغفلة، بعد أن أكرمني الله عز وجل بلزوم المساجد والجماعات صدني عن ذلك، والله تبارك وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك إخوتي الأكارم، في السلوك يجب علينا أن نبتعد عن البيئة السيئة وأن نقبل على البيئة الصالحة. كذلك من الأعمال التي ينبغي علينا أن نلاحظها، حقيقة أن نكثر الاستغفار وأن نكثر التوبة بألفاظنا وأن يكون ذلك بقلوبنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. إذن نحن أيها الإخوة أمام عمل عظيم، وهو أننا نريد أن نستغفر الله وأن نتوب إليه. لكن فرق كبير بين إنسان يستغفر الله عز وجل بلسانه، أستغفر الله أستغفر الله بلسانه، وبين إنسان القلوب في نفسه، الذنوب أمامه، الذنوب في ذاكرته وقلبه، يضع ذنوبه أمامه كالجبال ويستغفر الله عز وجل، ويرى أن هذه الذنوب كم حالت بينه وبين الطاعات، وكم حرمته لذة المناجات، وكم أبعدته عن ميادين القربات، وكم كانت هذه الذنوب سببا في مزيد من السيئات. يعني ينظر إلى مخاطر السيئة في حياته، يذكر كل ذلك وهو يستغفر الله ويتوب إليه. ثم بعد ذلك يا إخوة الأكارم، واجبنا أننا كلما تذكرنا هذه المعصية ومرت معنا في الدروس والمجالس، أن نستذكر ذاك الألم وذاك الندم الذي كان لوقوعنا بتلك المعصية. يعني أنا الآن كنت آكل الحرام، كنت تاركا للصلاة، مرت معي الآن أحاديث عن عقوبة تارك الصلاة، هل أقرأها سردا هكذا؟ ألا أقول في نفسي: طيب أنا كنت تاركا للصلاة، طيب أنا كنت آكل الحرام، أنا كنت أغتاب. لذلك كلما مرت معنا الأحاديث والآيات الدالة على خطورة هذه المعصية وعقوبة فاعلها، ينبغي علي أن أتذكر أنا بيني وبين نفسي أنني كنت واقعا بهذه المعصية، وأستغفر الله وأتوب إليه. يعني لا ينبغي أيها الإخوة أن تغيب المعاصي عن ذاكرتنا أو عن قلوبنا أو عن عقولنا أو عن نفوسنا أو عن مشاعرنا. لذلك لما عرفوا التوبة قالوا: ألا تنسى ذنبك، وهذا هو اللائق بحال السالكين المبتدئين من عامة الناس من أمثالنا. ألا ننسى ذنوبنا لنبقى في استغفار وتوبة دائمة لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يا إخوة الأكارم، التوبة إلى الله تستلزم الثبات من جهة والمجاهدة من جهة ثانية، لأن الشيطان يريد أن يعيدك إلى ما كنت عليه، ورفاق السوء يريدون أيضا أن يعيدوك إلى ما كنت عليه، وكذلك نفسك التي ذاقت لذة المعصية الوهمية تريد أيضا حظها من هذه المعصية، وكذلك الهوى الذي يميل بك عن طاعة الله. كل هذه الأشياء تدعوك إلى المعصية من جديد، تريد منك نقض التوبة، تريد منك الإعراض عن التوبة. لذلك يا إخوة الأكارم، الإنسان عندما يتوب حقيقة في بداية توبته يشعر بنشوة، يشعر بسرور، يشعر بفرحة، لأنه صار يصلي، لأنه أقبل إلى المساجد، لأنه صار مع الصالحين، هو يشعر بنشوة في أول الطريق. لكن بعد ذلك يعتاد كل هذه الأجواء، فعندها تتحرك في نفسه معاني الشوق إلى البيئة السيئة التي كان عليها. ولا شك أن الشيطان ورفاق السوء والنفس والهوى، كل هؤلاء سيجتهدون اجتهادا عظيما في صدنا عن التوبة من جهة، وفي إرجاعنا إلى ما كنا عليه من جهة ثانية. لذلك أيها الإخوة، أنت عندما تترك المعصية جاهد نفسك على أن تثبت على هذه التوبة، وألا تعود إلى المعصية أبدا، وألا ترجع إلى تلك الأجواء أبدا، وألا تتساهل في هذه القضية أبدا. يعني أنت شاب أكرمك الله عز وجل، جاء رمضان وتبت إلى الله عز وجل، تركت المعاصي، تركت الذنوب، تركت النظر إلى الحرام، تركت سماع الحرام، تركت الجلوس في مجالس محرمة، كل هذه الأشياء أكرمك الله بها. لكن هل في نيتك أن تعود بعد العيد بعد رمضان إلى هذه الأجواء؟ والله إذا كان في نيتنا ذلك فهذا مما يحزن ويؤلم، وهذا مما ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا عليه. يعني بعد أن أكرمنا الله عز وجل، أذاقنا لذة الطاعة، لذة العبادة، لذة رمضان، ولذة الصلة بالله عز وجل، نعود إلى ما كنا عليه. بل قال العلماء إن من علامات الصوم المقبول أن تكون بعد رمضان خيرا مما كنت عليه قبل رمضان. أحيانا أيها الإخوة الأكارم، يعني نرى أناسا يجتهدون في العبادات ويفصلونها عن قضية المعاصي، بلا كل شيء لحال، يعني الطاعات لحال وترك المعاصي هذا شيء آخر. يعني مرة أذكر امرأة كانت معنا في العمرة، أرسلها زوجها إلى العمرة، قال لها افعلي في العمرة ما شئتي، بدك تصلي، تقوم الليل، تساوي عمرة، تقرأ قرآن، شو تساوي ساوي، لكن إياك أن تعودي محجبة، حجاب ما فيه، العبادة هنيك والطاعة هنيك والطواف والسعي والبكاء والنفحات والتجليات كلها هنيك، أما أن تتحجبي فهذا لا. طيب تصوروا إخوانا، هذا الإنسان ما مفهومه عن التدين؟ ما مفهومه عن العمل الصالح؟ إذن هناك مشكلة خطيرة يجب أن تعالج أيها الإخوة. فنحن إذن عندما نتوب إلى الله عز وجل ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا عن الثبات على هذه التوبة. فالتوبة ربما تكون في بدايتها سهلة، لكن الصعب أن تحقق أركانها كاملة وأن تثبت عليها بعد ذلك. لذلك يا إخوة الأكارم، هذه التوبة نريدها من أنفسنا بعدما حاسبنا أنفسنا. إذن المحاسبة أولا تدعونا إلى التوبة، التوبة الآن تحتاج إلى معونة الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان التائب أيها الإخوة دائم الالتجاء إلى الله بأن يغفر الله ما مضى، وأن يعفو عن الزلات، وأن يرزقه الثبات. اللهم وفقتني للتوبة فثبتني عليها، أكرمتني بالإقبال عليك فأسألك أن تثبتني على ذلك إلى أن ألقاك وأنت راض عني. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا توبة صادقة لا ننكثها أبدا بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.
نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحمته رمضان في حضرة الطاهر.